بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشارح حفظه الله تعالى: وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر سورة الفتح. هذه في الصحابة رضي الله عنهم. وقال تعالى لما ذكر الفيء في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والغل هو البغض، ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعتموها هي في ذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم، والمؤلف قد ذكر في هذا الباب على أنه يجب على المسلمين أن يكفوا عما شجر بين الصحابة، ولا يجوز لهم أن ينشروا ذلك ولا يتحدثوا فيه، لأن أهل السنة والجماعة كلهم أجمعوا على أن ما حدث بين الصحابة فإما باجتهاد من بعضهم ويكون مصيبا فله أجران، أو باجتهاد ويكون خطأ وله أجر، يعني ليس منهم أحد كان متعمدا لما حدث. الصحابة رضوان الله عليهم قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم، هاجروا الهجرة الأولى للحبشة حينما ضيق الكفار على المسلمين في مكة، ضيقوا عليهم، ماذا صنعوا بهم؟ هم أرادوا أن يعبدوا الله لكنهم لا يرضون هذا، فحينما اشتد عليهم الضيق يعني استأذنوا من الرسول عليه الصلاة والسلام فأذن لهم وذكر لهم على أن فيه رجل في الحبشة لا يظلم أحد عنده، فذهبوا إلى الحبشة عدد منهم بنسائهم وبأنفسهم، والكفار ما رضوا مثل هذا فجلسوا يتابعوهم، وبعثوا اثنين منهم أو أكثر وذهبوا إلى النجاشي، أخذوا لهم هدايا وجاءوا للبطارقة وقدموا لهم هذه الهدايا، وقالوا أن فيه جماعة صابئين، يعني خرجوا على قومهم وجاءوا بدين جديد ويتكلمون في عيسى ويذمون أمهم، وجاءوا إليكم فنحن نريد منكم أن تساعدونا عند الملك نفسه بحيث احنا نذكر له ما حدث من هؤلاء ونطلب منه إعادتهم. فاتفقوا على هذا، أخذوا هذه الهدايا التي قدمت لهم وجاءوا تكلموا عند النجاشي وقالوا أن فيه جماعة صبأوا خرجوا على قومهم وادعوا دين جديد ويتكلمون في عيسى وفي أمه، وبعثنا أهلنا وأهل الرأي منا أن نأتي إليك حتى تعيدهم إليه. ماذا قال النجاشي؟ قال: أنا ودي أسمع من هؤلاء، والنجاشي رجل عادل. فلما أحضروهم عنده سألهم فقالوا إن الله عز وجل بعثنا لنا نبي وجاء وأمرنا بأن نعبد الله وحده وأن نحسن الجوار وأن نرحم المساكين وأن نتصدق عليهم وأن نعفو على المعتدي عن المعتدي علينا وهكذا. فآذونا جماعتنا ولما آذونا هاجرنا إلى بلدك لنعبد الله وحده لأنهم لم يتركوا لنا نعبد الله عز وجل وحده. فالجماعة دعوا عليهم على أنهم آبقون وأنهم يقولون في عيسى كذا وكذا. فماذا صنع النجاشي؟ قال لهم هل عندكم شيء في عيسى؟ هل نزل على نبيكم شيء؟ لأنه عنده خبر في التوراة والإنجيل الموجودة عندهم أن فيه نبي سيبعث آخر الزمان وأن أوصافه كذا وكذا. فقالوا نعم. فطلب منهم أن يسمعوه. فقرأ عليه جعفر أول سورة الكهف سورة مريم حتى انتهى إلى قول عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ماذا قال النجاشي؟ أخذ حاجة من الأرض وقال لم يزيدوا عما جاء عن عيسى مثل هذه القذات. ثم قال تبقون آمنين. بقوا ورجعوا الجماعة يعني لم يتمكنوا من حاجتهم التي يريدونها. يعني ننظر كيف عداء الكفار للمسلمين، يسافرون يتجشمون السفر في البحر في ذاك الزمن من أجل أن يعيدوا هؤلاء الذين أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل. وهكذا ضيقوهم حتى أذن الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة. والهجرة إلى المدينة كان اليهود هنا يعرفون على أن فيه نبي سيبعث، لكن كانوا يظنون أنه منهم. فكانوا يتوعدون الأنصار الأوس والخزرج قبل ما يكونوا أنصارا، التسمية ما جاءتهم إلا بعدما نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هم الأوس والخزرج. فكانوا يتوعدونهم بأنه قد أزف زمن نبي سيبعث وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني اليهود يتوعدون العرب اللي هم الأوس والخزرج بأنه جاء وقت الذي فيه وصف رجل سيبعث وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه لما نتبعه. هذا المعلومات كانت عند الأوس والخزرج. الرسول عليه الصلاة والسلام العادة التي بقيت من دين إبراهيم أنهم يحجون، العرب كلهم يحجون إلى مكة، قد غيروا وبدلوا ولكن هذا الموعد يأتون فيه للحج. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو، فيكون عمله في وقت الحج الناس كما تعرفون في مخيمات بطريقتهم، يدخل هذه الخيمة ويتكلم مع هؤلاء الموجودين فيها ويطلب منهم أنه يريد أن يبلغ رسالة ربه ويريد منهم النصرة ينصرونه. هو يخرج من هذا المكان ينتقل للجماعة الثانية ويتبعه عمه ويقول لهم هذا صابي، هذا وضعه كذا، هذا مجنون إلى آخره. فكانوا يقولون لو كان هذا الرجل عاقل ما عمل أهله معه هذا العمل. وهكذا حتى مر على جماعة من أهل المدينة من يثرب، عددهم ستة أو كذا حول هذا العدد، فسلم عليهم وسألهم من أين، فقالوا من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال أتجلسون حتى أحدثكم؟ قالوا نعم. فلما جلس معهم وحدثهم ودعاهم وبين لهم الحق وما يدعو إليه، قال بعضهم لبعض تعلمون أن هذا الذي تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. يعني هذا الذي تتوعدكم اليهود بأنه سيؤمنون به وسيعملون بكم ما يعملون فلا يسبقونكم إليه، آمنوا به وطلبوا منه على أنهم سيعودون إلى المدينة وسيأتون بعدد كبير من الأوس والخزرج. وبالفعل العام الثاني جاءوا بسبعين. وحدث الذي حدث وهو أن لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام والجماعة يعرفون كيف يتسللون والرسول يدعوهم ويقبلون منه الدعوة، وصاح الشيطان بأن فيه يعني واحد جاءكم وفيه مشكلة. الجماعة الذين ذهبوا من هنا فيه من هم مقابل للإسلام وفيه من هم مخالفين، لكن رؤساؤهم ما يدرون عن هذا العمل إلا عند هؤلاء الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رؤساؤهم لا يمكن أنهم يخرجون على ما نحن عليه، وجمعوهم. وكان بعضهم يتعجب عن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول لأنه ما يدري. الشاهد من هذا أنهم آمنوا به وتمت البيعة وكانوا النقباء يعني من المجموعة هؤلاء، ثم عادوا. بعد هذا الله عز وجل جعل هذه الدار دار هجرة، وأذن الله عز وجل بالهجرة إلى المدينة، فهاجروا إلى المدينة. سلبهم الكفار أموالهم وخرجوهم من بين أهلهم ومن بيوتهم وأخذوا أموالهم وجاءوا إلى المدينة، وهكذا حتى أذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصة الهجرة يعرفها طلاب العلم. من هو الذي خرج معه؟ هو وأبو بكر، والله عز وجل أخبر عنهم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فنجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ونزلوا المدينة، وأول ما نزلوا في قباء. الشاهد من هذا على أن الأنصار الأوس والخزرج هم الذين أصبحوا الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الآيات نزلت في كتاب الله عز وجل، يبين الله عز وجل فيها فضل المهاجرين والأنصار، ويبين حقوقهم على المسلمين. ولهذا جاء في هذه الآية آخرها والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، فالمهاجرون الذين يطلق عليهم الصادقون في دينهم وفي عملهم، والأنصار هم الذين آووهم ونصروهم. وماذا صنعوا معهم؟ لما جاءوا إلى هنا أموالهم قد أخذت، قاتموهم الأموال حقهم، قاسموهم وصارت أخوة بينهم، أخوة، هذا يقسم لهذا من ماله، تقاسموا الأموال واستمروا على هذا المنهج. وهذا ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وأثنى على هؤلاء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله تبارك وتعالى المهاجرون. ولهذا الآيات والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى آخر ما جاء في هذه الأوصاف عن هؤلاء. هذه الآية أخذ منها الإمام مالك وغيره في قضية الفيء على أن من كان في قلبه غل للصحابة رضوان الله عليهم فلا يستحق شيئا من الفيء. لماذا؟ لأن الفيء ما يستحقه إلا الذي يتبع الصحابة بإحسان، أما الذي يسبهم ويشتمهم ويكفرهم فهذا لا يستحق. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، يعني هم الصادقون في إيمانهم، عذبوا ونكلوا وقتل من قتل ولكنهم ثبتوا على عقيدتهم وعلى دينهم. ثم ذكر الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني شوف هذا الأوصاف للأنصار، يحبون من هاجر إليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني الإنسان لو عليه نقص في على أولاده على نفسه فهو يقدم هؤلاء الذين هاجروا جاءوا من مكة إلى المدينة ومن غير مكة، كل المهاجرين الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة هذا الدين. ثم قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. من هم هؤلاء التابعون الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار بعد الصحابة رضوان الله عليهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. الإمام مالك رحمه الله يقول من كان في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا. لماذا؟ لأن المفروض أن يقول هذا القول وأن يدعو لهم وأن يكرمهم، لأن الله عز وجل أكرمهم ووعدهم بالجنة بدون شرط. أما الذين اتبعوهم فلا بد أن يكونوا بإحسان، فمن اتبعهم بإحسان فيكون معهم، ومن لم يتبعهم بإحسان فلا يكون معهم. ولهذا ذكرنا في الدروس الماضية على أن الصحابة رضوان الله عليهم عدلهم الله من فوق 7 سماوات، فليسوا في حاجة إلى أن يعدلهم أحد. ولهذا إذا جت الرواية عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن هذا الرجل، لا يقال هل هو ثقة أو غير ثقة، ما دام أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. فالصحابة كلهم عدول، وهذه قاعدة يعرفها طلاب العلم في باب المصطلح، أن الصحابة كلهم عدول ولا يبحث عنهم. لكن لو قال عن عمر ولا عن ابن عباس ولا عن رجل، عن ابن عباس، عن رجل، عن عمر، هذا الرجل الذي هو ليس من الصحابة لابد أن يسأل عنه هل هو ثقة أو غير ثقة. وأما الصحابة فلا يسأل عنهم. إذن الصحابة الله عز وجل عدلهم فوق 7 سماوات، يأتي واحد في آخر الزمان ويطعن فيهم ويسبهم ويشتمهم ويكفرهم؟ هذا الحقيقة أنه يعني يتحمل الوزر العظيم، يعني بدل ما يدعو لهم على ما قدموه في سبيل الله ونشروا هذا الدين وناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل هذا يعكس الأمر ويقول مثل هذا القول. والعلماء كلهم بينوا على أن الذي في قلبه غل، الذي يسب الصحابة ويشتمهم، يقول أبو زرعة وغيره من العلماء أن هؤلاء زنادقة أرادوا أن يطعنوا في شهودنا. من هم الشهود؟ الصحابة، نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة، أرادوا أن يطعنوا في شهودنا، والزندق بهم أولى أو الكفر بهم أولى وهم زنادقة. لأن الذي يطعن في الصحابة معناه يطعن في الكتاب وفي السنة، الصحابة هم الذين نقلوا القرآن، إذا كان كفروا فكيف هذا القرآن نأخذه عن كفار؟ إذا كان كفروا كيف نأخذ هذه السنة عن كفار؟ إذن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكفر منهم أحد بعد إسلامه، بل كانوا كلهم على ما كانوا عليه وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله. فيجب على المسلمين أن يثنوا عليهم وأن يدعوا لهم ويترضوا عنهم حتى ينالوا الأجر، وإلا سينالون الوزر إذا اعتدوا على هؤلاء وتكلموا في أعراضهم وسبوهم وشتموهم. تفضل يا أخي.
أحسن عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة.
قد يسأل سائل يقول هل في أحد يسب أصحاب الرسول في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا ذكرت لكم القصة، وهذا الحديث في صحيح البخاري: لا تسبوا أصحابي. أنه صار خلاف بين أحد الصحابة، بين 2 من الصحابة، واحد من السابقين، واحد من مسلمة الفتح، وكلهم على مستوى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة، اختلفوا وهم بشر، ما هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، اختلفوا. فكأن هذا الرجل الذي هو من مسلمة الفتح سب ذاك الرجل الذي هو من السابقين، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول: لا تسبوا أصحابي. كلهم أصحابه الاثنين، لكن فرق بين الصحبة الذي أسلم أولا وتجشم التعذيب وتجشم المصائب من الكفار، والذي أسلم فيما بعد. فإذا كان الأمر هكذا على الصحابة أنفسهم، فكيف يأتي واحد من بعد ذلك ويسب الصحابة ويتكلم فيهم؟ لا تسب أصحابي. ثم اسمعوا هذا الفضل لهم، يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا الأحد جبل تعرفونه عندنا، يقول لو أن واحد منكم أنفق مثل أحد ذهب وواحد من أولئك أنفق مد أو نصف مد ما بلغ عملكم هذا نصف ذلك العمل ذلك الأجر. يعني الأجر والثواب الذي يحصله الصحابي الذي ينفق مدا أكثر وأعظم من الذي ينفق مثل جبل أحد ذهبا. لماذا؟ لأنهم عملوا وآمنوا في الوقت الذي كان الناس فيه كلهم ضدهم وكلهم ينكلون بهم ويعذبونهم. نتفضل اقرأ.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: لو تصدق واحد من المتأخرين غير الصحابة رضي الله عنهم ولو هو من التابعين تصدق بمثل أو عدل جبل أحد من الذهب الخالص لوجه الله لو يتصدق به لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد.
يعني ولو كان هذا المتصدق من التابعين، أما الآن هذا يعني من باب أولى، لكن من التابعين مع أن التابعين كيف وضعهم وكيف عملهم وهم الذين أيضا حفظوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول لو أن واحد من التابعين تصدق هذه الصدقة وواحد من الصحابة تصدق تلك الصدقة، المد الذي يقدمه الصحابي يفضل جبل الأحد أو مثل جبل الأحد الذي يتصدق به الذي جاء بعده. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لم يعادل في الأجر ما يتصدق به الصحابي من المد من الشعير من التمر أو نصف المد نصيفه جبل من الذهب من غير الصحابة لا يعادل المد منهم. لماذا؟ لفضلهم رضي الله عنهم. فموقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم احترامهم والترضي عنهم والاقتداء بهم واتباعهم والدفاع عن أعراضهم، هذا هو موقف المسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم من حب الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحب أصحابه، ومن كان يبغض الصحابة رضي الله عنهم فهو يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فبحبي أحبهم.
هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحابة. فيجب على المسلم، لأنهم تسمعون في هذه الدنيا من يتكلم في الصحابة ومن يسبهم ومن يشتمهم، وهذا لا يجوز للمسلم، حتى أنك تسب المسلم الآخر العادي هذا ما يجوز. يعني ما ينبغي للمسلم أن يعتدي ويتكلم في أعراض المسلمين الآخرين، كيف الصحابة رضوان الله عليهم، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وإذا سمع مثل هؤلاء فعليه أن ينكر عليهم ويبين لهم على أن عملكم هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي برأها الله من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة فيه من يتكلم عليها ويسبها ويشتمها، هل يجوز لها مثل هذا؟ الله عز وجل في كتابه أنزل تلك الآيات في سورة النور، اقرأوها، كلها تبرئة لعائشة رضي الله عنها من قول المنافقين الذي قالوه فيها رضي الله عنها وأرضاها. فنجد في هذا العصر من يعمل مثل هذا العمل ويتكلم عليها ويسبها ويقول فيها وضعها كذا وضعها كذا. هذا الذي يقول هذا القول أليس هو مكذب للقرآن؟ الله يقول كذا ويبرئها وهو يقول لا، هذا ما حد يشك في كفره، لأنه مكذب لله عز وجل، مكذب لما في كتاب الله عز وجل. وينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة من دينه، لأنه يؤمن بكتاب الله وما أنزله الله عز وجل في كتابه، وهذا يكذبه لأنه يقول هذا القول الذي فيه تبرئة لهذه العفيفة أم المؤمنين رضي الله عنها، والله عز وجل يبرئها فوق سبع سماوات، وهذا يشتمها ويتكلم فيها. نعم.
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما مسألة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، فأفراد الصحابة رضي الله عنهم كغيرهم من البشر يخطئون، لكن كانت نياتهم خالصة ومقاصدهم طيبة وأهدافهم حميدة لا يشك في هذا من في قلبه ذرة من إيمان، ولا يتهم أحدا منهم. لكن لما جرت الفتنة، والفتنة ليس لأحد فيها حيلة، نسأل الله العافية من الفتن، لما جرت في عهدهم بسبب الخبيث اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أظهر الإسلام ثم جاء وجعل يطعن في خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه، يطعن فيه ويجمع عليه الغوغاء من الناس والذين يحبون الشر ويحبون الفوضى ولا يخلو زمان من أمثال هؤلاء. الناس لو وجدوا من يقودهم إلى الشر لاجتمعوا عليه إلا من رحم الله، لأنهم يحبون الغوغاء والشغب والتشويش، ويحبون الكلام في ولاة الأمور، يحبون إفساد الأمر وتفريق الكلمة، يوجد هذا في الناس. فإذا وجدوا من يدعو إلى هذا اجتمعوا عليه، فاجتمع على هذا الخبيث من اجتمع. وكان المسلمون أمة واحدة تحت خليفة واحد هو عثمان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، فأثر عليهم هذا الخبيث، وانتهى الأمر بقتل عثمان رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين. فلما قتلوا عثمان رضي الله عنه اندلعت الفتنة بين المسلمين، وغار المسلمون لقتل عثمان رضي الله عنه من بينهم، وأرادوا الانتقام ممن قتله. فتكونت من ذلك وقعة الجمل بين الصحابة رضي الله عنهم الذين يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه، وخرجوا من المدينة. وكانت البيعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. كانت البيعة لعلي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين، فطلبوا من علي رضي الله عنه أن يقتص من هؤلاء، وتفاوض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا من المدينة ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تفاوضوا مع علي رضي الله عنه على أن يسلم هؤلاء القتلة، ولكن علي رضي الله عنه لم يتمكن من تسليمهم، لأنهم تسللوا في جيشه وجعلوا يعملون الفتنة. وقد بات علي وإخوانه طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعا، ومن جاء من المدينة باتوا متصالحين.
اسمعوا الآن هذه القصة. يعني في هذه الواقعة اجتمع الصحابة واتفقوا جميعا على أن القتلى يسلمون فيقتص منهم، لأنهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوه مظلوما، حاصروه في داره وقتلوه والمصحف بين يديه. لما اتفقوا على هذا، وهؤلاء الخبثاء قد تفرقوا في هؤلاء وفي هؤلاء، وعلموا، وعبد الله بن سبا هذا يهودي ماكر، واليهود معروفون بطبيعتهم وبطريقتهم وبإفسادهم كما أخبر الله عز وجل عنهم. فهذا عبد الله بن سبا دخل في الإسلام باسم الإسلام، وهو لا يريد الإسلام، وإنما يريد إفساد الإسلام والمسلمين. فبدأ يحرض على عثمان بن عفان ويدعي عليه هذه الدعاوى، وتجمع عليه الغوغاء كما سمعنا الآن كلام المؤلف، وصار ما صار حتى قتل. حينما قتل أرادوا أن يأخذوا بالقصاص من القتلة، فاجتمعوا واتفقوا على هذا، على أنهم يسلموهم، أي يجمعوا القتلة ويسلمونهم. ماذا عمل هؤلاء؟ هؤلاء افترقوا، ذهبوا جماعة في هذا الجيش وجماعة في هؤلاء، وقبل صلاة الفجر اتفقوا على أن هؤلاء يرمون هؤلاء وهؤلاء يرمون هؤلاء. يعني هذه القصة التي صارت بهذا الشكل، يعني بهذا الأسلوب، هم باتوا متصالحين، انتهوا خلاص، اتفقوا على هذا. لكن هؤلاء قالوا هذا الصلح علينا، إذا نفذ هذا الصلح فسيأخذون ويقتلون، إذن ماذا نصنع؟ فعملوا هذه العملية، أخذوا جماعة من هنا وجماعة من هنا، فصاروا ذولا يرموا هؤلاء وهؤلاء يرموا هؤلاء، فظنوا الجماعة ذولا أنهم نقضوا، والثانيين ظنوا أن ذلك نقضوا ذاك الاتفاق، وقدر الله شيء فحدث هذا الذي حدث. بعد ذلك أيضا جت الوقعة الأخرى اللي هي في صفين، وذكرت للطلاب البارحة على أن الأشتر الذي هو القائد في جيش علي، يعني قالوا لعلي بن أبي طالب الذين كانوا في جيشه وهم عدد كبير، قالوا إن لم تعد الأشتر وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا يبين هذا على أن هؤلاء هم الذين قتلوا عثمان، وهذا اعتراف منهم، قالوا إما ترجعه ولا صنع بك ما صنعنا بعثمان. ماذا صنعوا بعثمان؟ قتلوه، حاصروه في داره وقتلوه وهو يتلو كتاب الله بين يديه. وعثمان رضي الله عنه منع الصحابة أن يدافعوا عنه مطلقا، بل قال من كان له بيعة في ذمته فلا يهرك فيه محجمة دم، لا يسمح لأحد أن يقاتل عنه أصلا، وقدر الله الشيء فساق. عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، طلحة والزبير وعائشة هم من المناصرين له، وكذلك بعد هذا معاوية رضي الله عنه يطالب أيضا بدمه، ولكن علي بن أبي طالب لم يتمكن، لأن الجماعة صاروا كثيرين جدا، من عدد من القبائل، لأنه ذهب إلى العراق هذا الخبيث، وذهب إلى الشام، وذهب إلى مصر، وجمع هؤلاء الأوباش من جميع الجهات، ثم حملوا على المدينة وصار ما صار. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرضون مثل ذلك، وأعمالهم الطيبة تغطي ما حدث منهم باجتهاد. ولهذا أئمة الإسلام الذين هم على الحق قالوا يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة، ولا نكون نحن حكام بينهم، أمرهم إلى الله، اجتهدوا وصار ما صار وقد انتهت الأمور، فما يحتاج أننا نكون نحن حكاما على الصحابة. كيف يأتي واحد في آخر الزمان الآن يحكم على الصحابة؟ من أين له وبأي أسلوب؟ هذا ما هو إلا الحقد الذي قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم من كان في قلبه غل على الصحابة رضوان الله عليهم فلا يستحق شيئا من الفيء الذي الله عز وجل جعله للمسلمين. تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: باتوا متصالحين، فلما أحس هؤلاء بالتصالح بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكف القتال هيجوا الفتنة وأظهروا الحرب، تناوشوا وصاحوا في الجيش، وظن الصحابة رضي الله عنهم أن الحرب قامت، فدارت المعركة في وقعة الجمل من غير قصد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإنما الذي أذكاها هم هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، وقتل من الصحابة رضي الله عنهم من قتل في هذه الفتنة وفي هذه الواقعة وانتهت. ثم قام معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه في الشام، ومعه أهل الشام يطالبون بقتلة عثمان رضي الله عنه للقصاص منهم، ولكن الفئة الضالة عملوا المكر والخداع وإذكاء الفتنة، فدارت معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وسببها هؤلاء الغواة والضلال الذين يوقدون الفتنة بين المسلمين. وانتهى الأمر بقتل علي رضي الله عنه، قتله الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، ألحقوا علي رضي الله عنه به وقتلوه، ليس قصدهم العدل والإنصاف، بل قصدهم الحقد والانتقام، وأرادوا قتل معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ولكن الله نجى معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، ونفذ قدر الله في علي رضي الله عنه.
فاستشهد. يعني كان الخوارج يعني أجمعوا أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة، وكل واحد قام بمهمته، الذي نجح في هذه المهمة هو هذا اللي هو من القراء اللي هو عبد الرحمن بن ملجم من الحفاظ لكتاب الله عز وجل، وهو الذي جاء من اليمن، هو من التابعين وليس من الصحابة، وهو الذي كتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص الحاكم على القاهرة، وأمره أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن. هذا الرجل ضل لأنه جاوره واحد من هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، وألقى إليه مثل هذه الشبه، واتفق هؤلاء الخوارج يعني بحسب اجتهادهم أن هؤلاء الثلاثة لا بد أن نقضي عليهم حتى تنتهي هذه الفتن حسب رأيهم. من هم الثلاثة؟ علي بن أبي طالب ومعاوية وعمر بن العاص، كل واحد كله بمهمة. هذا الرجل كلف بقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاء وضربه بسيفه هكذا، ولهذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف بك إذا صار هذا إلى هذا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فالشاهد على أن هذا الرجل نجح في قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نريد أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن القراء، بس ما يظن القراء الآن الذين يقرؤون القرآن أنهم سيكونون في هذا الباب، لكن القارئ لا بد أن يتفقه في الدين، لأن الله عز وجل قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الرسول أخبر عن أولئك القراء وقال على أنهم يحفظون القرآن عن ظهر قلب، وأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ينزل عليه، قال لهم: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، يعني حفاظ لكتاب الله عز وجل، لكنهم يجهلون ما فيه من الأحكام، لا يفهمون من ذلك شيئا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه مشهود له بالجنة، والمشهود له بالجنة لا يمكن أن يكون كافرا، لا بد أن يبقى على هذه الشهادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر
عن الجماعة الذين بشروا بالجنة ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا القارئ لو كان يفقه في دين الله عز وجل ما جاء يقتل هذا الرجل الذي شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة مع إخوانه الذين شهد لهم بالجنة والصحابة كلهم في الجنة، ولكن التنصيص على الأشخاص بأعيانهم هذا لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نص على عدد من الصحابة وبشرهم بالجنة، منهم ذاك الرجل الذي كان صوته مرتفع مثل أصواتنا هذه الآن، فلما نزلت الآية في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا رجل اسمه قيس بن شماس من الصحابة لما نزلت هذه الآية جلس يبكي في البيت، يعني ننظر فقه الصحابة، عندهم فقه يفهمون كلام الله عز وجل، جلس يبكي في بيته. الرسول عادته يتفقد أصحابه، فلما افتقده في الصلاة أين فلان، هل هو مسافر هل هو مريض، قالوا أبدا لا هو مسافر ولا مريض. وماذا قالوا؟ جلس يبكي ويقول حبط عمله. قالوا ماذا؟ قالوا لأن هذه الآية نزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو طبيعته صوته جهوري، إذا تكلم يكون صوته مرتفع، فيقول أنا عملي أحبط. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال بل هو من أهل الجنة شهد له بالجنة، لأنه ما كان متعمدا لرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نريد أن ندخل في الزيارة، تسمع الآن؟
نكمل هذه بسرعة،
كمل هذا وندخل في الزيارة، لأن في عدد من المعتمرين لا بد أن نبين لهم ماذا يصنعون في المدينة قبل أن يذهبوا إلى مكة. نعم يا أخي.
حسنا عليكم. قال حفظه الله تعالى فالواجب على المسلم أن يكف عن هذه الأمور وأن لا يدخل فيها وأن لا يذكرها إلا على وجه الاعتذار والاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أنهم مجتهدون، منهم من أصاب الحق فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر، وأن لهم فضائل عظيمة تغطي ما قد يحصل من بعضهم من الخطأ لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهم مغفور لهم على كل حال، المغفرة لهم حاصلة لمن أصاب ومن أخطأ منهم، لأن الذي أخطأ منهم ليس عن قصد وإنما هو عن اجتهاد، فيجب على المسلم ألا يدخل في هذا الباب أبدا ولا يخطئ أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعتذر لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم، فيكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال حفظه الله تعالى وقد ظهرت أشرطة من بعض الجهال سجل فيها هذه الأمور وما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأخرجها بأشرطة يتداولها الناس، فهذا لا يخلو إما أنه جاهل ولم يدرس العقيدة، وإما أنه مغرض يريد أن يبث البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلمون من هذه الأشرطة وأمثالها، وليحذر من كيد الشيعة وسبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتماس المعايب لهم، فليحذر المسلم من هذا لئلا يكون من الهالكين والعياذ بالله.
أنتم سمعتم الحديث هذا وهو في الصحيح أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أنا ذكرت لكم القصة البارحة أن أحد الصحابة وهو حاطب حينما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام بالغزو إلى مكة لفتح مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يوري بغير الغزوة التي يريدها حتى لا تنقل الأخبار إلى الأعداء، فهذا الرجل كتب رسالة إلى أهل مكة. هذا الرجل ليس من أهل مكة وإنما هو من الوافدين إليها، وهو مسلم وإسلام حقيقي لا شبهة فيه ولا شك فيه، لكن أراد أن يأخذ يدا عند أولئك حتى يحموا أهله حينما تأتي المعركة، وتعرفون المعركة إذا بدأت ما تفرق بين هذا وهذا كما هو الواقع الآن في هذه الدنيا. الله عز وجل أنزل الوحي مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما عمل حاطب، فحاطب كتب رسالة وأعطاها لامرأة، وهذه المرأة وضعت هذه الرسالة في عقاصها وذهبت، فكلف علي بن أبي طالب واحد معه أدركوها قرب المدينة فقالوا هات الرسالة التي معك، أنكرت قالت ما عندي رسالة، يعني فتشوا الشيء الظاهر فما وجدوا. فقال علي بن أبي طالب أبدا، الرسالة معها إما تعطينا ولا نفتشك تفتيش كامل خلاص. فلما رأت الجد طلعتها من رأسها، فجاءوا بالرسالة هذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحضر حاطم رضي الله عنه وعنده عمر بن الخطاب موجود، فقال لحاطم ما حملك على هذا؟ فقال يا رسول الله والله إني ما زلت على ديني وعلى إيماني ولم أتخلف عن ذلك لحظة واحدة، ولكن أنا وضعي في مكة ليس كوضع هؤلاء، وضعي يعني أنا وافد على مكة ولست منهم، ولي عشيرة هناك، فأردت أن أخذ بهذا يد عندهم وأعلم على أن دين الله منتصر ورسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر. فقال الرسول صدق. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال أن هذا الرجل منافق، اسمح لي أن أضرب عنقه الآن. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قبل عذره وقالوا ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا من أهل بدر، فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم الله عز وجل غفر لهم، وكل ما يحدث منهم إما كما ذكر المؤلف باجتهاد، قد يكون مصيب أحدهم وله أجران، وقد يكون مخطئ وله أجر، يعني الأجر حاصل والذنب مرفوع عنهم. فينبغي للمسلم أن يكون مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان المصطفى عليه الصلاة والسلام، وينبغي ويجب على أن يترضى المسلم عن الصحابة وأن يدعو لهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا كتاب الله ونقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا ألا يكون في قلوبنا غل لهم، لأنهم هم الذين قدموا لنا هذا الدين، وإذا طعنا فيهم طعنا في كتاب الله. من طعن في الصحابة فقد طعن في كتاب الله، لأن كتاب الله نقله لنا الصحابة والسنة نقلها لنا الصحابة، فمن طعن فيهم فهو يطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنها لا تشد الرحال من أجل طلب الثواب إلا إلى ثلاثة أماكن: المسجد الحرام الذي هو قبلة المسلمين ونحج إليه، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي فيه صلاة بألف صلاة، والحرم في مكة بمئة ألف صلاة، ثم المسجد الأقصى. يعني كل واحد يريد أجرا وثوابا من الله عز وجل في أي بلد من البلدان لا يتحصل على هذا الثواب إلا إذا ذهب إلى مكة أو جاء لهذا المسجد أو ذهب إلى المسجد الأقصى. فهذا فيه صلاة بخمسمائة أو 250 على حسب الرواية الواردة، وهذا فيه بألف صلاة، والمسجد الحرام فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. من أراد أن يشد الرحل إلى أي واحد إلى أي مكان، هذا إن كان يريد رحلة وسفر هذا ما في شيء، إن كان يريد الثواب فلا يتحصل على ثواب. الدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك. فيه رجل اسمه أبو بصير. أبو هريرة من الناس الذين يحبون الخير، فلما سمع في كتاب الله عز وجل أن الله كلم موسى على الجبل جبل الطور، فشد رحله وسافر من أجل أن يروح إلى ذاك المكان الذي كلم الله عز وجل عليه فيه موسى. ذهب ورجع، لما رجع وجده هذا أبو بصير داخل المدينة جاي من سفر على بعيره، ومعروف المسافر حينما يأتي، فقال له من أين، يعني أبو بصير يسأل أبا هريرة من أين، قال من الطور، قال لو علمت لم تذهب، لأنه عرف أن ذهب للطور من أجل الأجر والثواب، قال لو علمت لم تذهب، قال ولماذا، قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذا الحديث: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. إذن هذا فهم الصحابة، على أن الأماكن التي يذهب إليها مهما كان فيها من وقائع حدثت فلا يتحصل على الأجر إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. أنتم الحمد لله الآن جئتم لهذا المسجد الآن وتريدون بعد ذلك الذهاب إلى مكة للعمرة، ماذا يعمل المسلم لما يأتي إلى هذا المسجد؟ أول ما تدخل المسجد يا أخي تصلي ركعتين تحية المسجد، إن جيت في وقت الصلاة فتصلي مع الناس، وإن جيت في غير وقت الصلاة تصلي في المسجد تحية المسجد. إذا انتهيت من هذه التحية سواء صلاة جماعة أو صلاة منفرد بعد ذلك هذا يطيح وينكسر على صاحبه، ما أنا شايفه أنا. بعدما تنتهي من هذا تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذهب من هنا ويكون بأدب واحترام وعدم رفع الصوت كما سمعتم قبل قليل الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي، النبي محترم حيا وميتا. أنت تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول؟ تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد على هذا وقلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله حق، لأن هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقول السلام عليك يا رسول الله. بعدما تنتهي من هذا تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار، تعرفون الغار، وقرأوا سورة التوبة واسمعوا الكلام الذي فيها، تسلم على أبي بكر ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على عمر. الآن أنت انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، هل يعني ينبغي أن تكرر هذه الزيارة؟ يعني كل مرة يعني كلما جلست فترة هنا تقول أروح أسلم على رسول عليه الصلاة والسلام؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي نهانا عن هذا. ماذا قال؟ قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلوا فيها ولا تقرأوا فيها القرآن، ثم قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن جاء فهذه الأمة من المسلمين في العالم هل كلهم يستطيعون يأتون المدينة؟ هل يستطيعون كلهم يأتون المدينة؟ ما يمكن. معنى ذلك أنك تحجر عليهم وتقول أنا الذي ذهبت إلى الرسول وسلمت عليه وأنتم ملكم سلام، سلامكم ما يصل الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا زين العابدين يعني سبط علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما رأى رجلا يتردد على الحجرة قال له لماذا، ثم ذكر له هذا الحديث، هذا الحديث الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، نهاه عن ذلك وبين له هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، أنت تسلم على الرسول وأنت في الأندلس، واحد يسلم على الرسول وهو في هذا المكان، لا فرق بين إيصال السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ولا من ذاك الرجل البعيد، لأن فيه ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأن ينقلوا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت بعدما تنتهي من زيارتك الأولى لا ينبغي لك أن تكرر وتعود، وهذا هذه الزحمة وهذه الأصوات كلها بسبب التكرار. لو أن الإنسان يأتي يعني يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وينتهي ويجلس المسجد يصلي في أي مكان ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام باستمرار. أريد أذكركم الله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقال غصبا عنا، أليس كذلك؟ أنتم تصلون النافلة وتصلون الفريضة، ماذا تقرؤون فيها؟ ماذا تقرؤون؟ ألستم تصلون الصلاة الإبراهيمية وهي أفضل الصلوات؟ تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنت تصلي، تصلي الفريضة وتصلي النافلة، إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، يعني ينبغي لنا أن نتمثل هذا في أنفسنا ونعلم أننا ما قاطعنا الرسول عليه الصلاة والسلام، بل نصلي عليه دائما، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبخل الناس، اسمعوا للبخل، يعني تعرفون البخل، كلكم تعرفون البخل إيش معناه؟ عدم العطاء، الإنسان ما يعطي. يقول أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. أبخل الناس يعني الناس بخلاء، لكن هذا أبخلهم، لأن أي يكلف، ماذا يكلفك؟ لما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني تصلي مرة واحدة تتحصل على عشرة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله ونحن في أماكننا، ولا نذهب إلى القبر بحيث أننا نضيق على الناس وترتفع هذه الأصوات. وقد سمعتم هذه الآية الكريمة التي تقرؤونها لكن الإنسان ينسى. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المرأة التي جاءت يد الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها حينما ظهر منها ماذا كانت تقول؟ واسمعوا الآية في سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. نسمع ماذا قالت عائشة رضي الله عنها، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله فوق سبع سماوات. تقول المجادلة نحن في حجرة واحدة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تجادل الرسول في زوجها لأنه ظاهر منها، يعني قال هي عليك ظهر أمه، وهذه العادة كانت موجودة في الجاهلية، من شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. هذا الرجل أوس ظاهر من زوجته خولة، قال له هذا القول، عندها أولاد كبيرة السن، فجاءت للرسول تشكو تقول نثرت له قلبي، يعني عندي أولاد منه إن ضممتهم إليه ضاعوا. كلكم كبار الآن، قليل الشباب منكم، كلكم متزوجون وعندكم أولاد، هل في أحد يعني يستطيع يعني يربي الأولاد مثل الأم؟ لا يمكن هذا. تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، يجلس الآن يوسخ ثيابه وشغل هذا ما في أحد يعني يقبله، وإن ضممتهم إليه جاعوا، أنا ما أقدر أشتغل وهو ما يستطيع يعني. والله عز وجل ما أنزل الحكم في هذه القضية لهذه اللحظة، ورسول يقول لها لا شيء لك عندي، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى ولا يأتي بشيء من عند نفسه إلا من الله عز وجل. فإلى تلك اللحظة ولم يأتي الحكم في الظهار، تقرؤون الآيات تجدون الحكم بعد ذلك صدر. فالشاهد من هذا أن عائشة تقول هذا القول، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة. لماذا؟ لأنها لا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ذاك الرجل قيس قال أن عمله أحبط لأن صوته مرتفع، يعني من طبعه ليس تعمدا، فحصل له شهادة بالجنة، شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. إذا نحن لا نرفع أصواتنا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نسلم عليه بأدب واحترام. كثير من الناس يعبر عن المحبة هو هنا يقف هكذا ويستقبل القبر. أنا أسأل سؤال، لو أن الرسول حي عليه الصلاة والسلام وجيت تسلم عليه وجيت وقفت أمامه هكذا، هيقبل منك هذه الحالة؟ الرسول ما يقبل منك هذا، لأن هذه الصورة ما هي إلا وقوف بين يدي الله في الصلاة. ولهذا الإنسان بعد ما يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل ويطلب منه ما شاء، كون يتوجه إلى القبر ويطلب هذا لا يجوز أبدا. إذا ما يصلح الإنسان من بعيد، والآن يقلد بعضهم بعض، واحد يشوف واحد عمل هكذا هنا ومستقبل القبر يأتي يسوي زيه. فينبغي للمسلم أن يسأل هل هذا يجوز ولا ما يجوز. أنت صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك. إذن هذا العمل الذي نعمله في المسجد، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد بصلاة النوافل، يعني نصلي الفرائض ونكثر من النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في هذا المسجد أجرها أجر ألف صلاة، يعني ما هو يصلي مرة واحدة وما عاد يصلي حتى يكمل حق الألف، هذا الأجر والثواب، يصلي ويكثر من الصلوات في هذا المسجد. أنا سأسمعك بعد قليل اسمح لي. فالإنسان يكثر من الصلاة في هذا المسجد ينال هذا الأجر الذي كتب له، والسفرة هي قصيرة، يعني المدة التي جئت فيها قصيرة ما هي طويلة. الكلام على أنه لا تتم الزيارة إلا أن يصلي 40 صلاة هذا ما له أصل، وإنما يصلي الإنسان ما تيسر له. فلو صليت 100 صلاة أحسن من 40، أليس كذلك؟ لو تمكنت تصلي 100 أحسن. لكن إنسان ما تمكن إلا أن يصلي فرض واحد ولا 5 صلوات إن شاء الله زيارته تامة، يعني ما في ارتباط بين هذا وهذا، وليس في ارتباط بين العمرة وبين الزيارة، بين الحج وبين الزيارة، لأن الزيارة تأتي بها في أي وقت، وأما الحج يوم واحد السنة كلها، إذا فاتك يوم عرفة فاتك الحج، أما الزيارة فالسنة كلها مفتوحة لك أن تزور. إذن نحن نعمل مثل هذا العمل ونكثر من الصلاة ونكثر من تلاوة القرآن ونحن في المسجد وفي غير المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن القرآن وفضل القرآن، قال: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر لما تجلس في المسجد وتقرأ، تقرأ جزء ولا أكثر ولا الذي يتيسر لك، كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. كثير من الإخوان أنا أشاهدهم أنهم إذا كان ما في مثلا درس وجالس فيه يجلسون يقرقرون فيما بينهم كلام ضايع لا قيمة له أصلا، بدل ما يجلس يقرأ القرآن ويسبح ويحمد الله في هذه الفترة القصيرة بين المغرب والعشاء يجلسون يتحدثون في دنياهم. أنت راجع للدنيا يا أخي، أنت راجع وتحدث ما تشاء، لكن في هذه الفترة التي تركت أهلك ومالك وجئت من أجل أن تؤدي هذا العمل الذي تؤجر عليه، يجب عليك أن تحرص وأن تكثر من الصلاة في المسجد وأن تكثر من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ هم استصعبوا، 1000 ما هو قليل ولا سيما في ذاك الوقت، كلهم قالوا: من يجد، يعني من عنده كل يوم يعني هذا المبلغ حتى يعمل كذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أنت جرب يا أخي، سبح 100 تسبيحة، كم تأخذ منك من الوقت؟ انظر ساعتك أولا وابدأ في التسبيح وتشوف. إذن هذا المكسب ليس نضيعه. لو أن الإنسان يعرف أنه الخصلة التي يبيعها هنا ب10 ريال، لا أقول له تذهب إلى 1 كيلو و2 كيلو تحصل فيها 100 ريال، سيذهب ويركض ذلك المكان حتى يتحصل على هذا من أمور الدنيا. فينبغي لنا أن لا نضيع أوقاتنا في أمور لا نستفيد منها. إذا ننتهي الآن، انتهينا مما في هذا المسجد وماذا نعمل في هذا المسجد. يبقى لنا زيارة البقيع. البقيع كما تعرفون دفن فيه عدد من الصحابة، ولا زال المسلمون يدفنون موتهم إلى هذه الساعة. صلينا المغرب على عدد من الجنائز، هذه الجنائز ذهبوا إلى البقيع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع الصحابة ماذا قالوا للرسول وماذا قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالوا: ماذا نقول؟ لأنهم حينما كانوا يزورونها قبل أن يدخلوا في الإسلام يطلبون من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، يأتون إلى أصحاب القبور يطلبون منهم شفاء المريض، يطلبون منهم رد الغائب، يطلبون منهم إنزال المطر، يطلبون منهم الانتصار على الأعداء، هكذا كانوا يعملون، وهذا كله شرك بالله عز وجل. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور. بعدما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذاك العمل ما يصلح بل هو شرك بالله عز وجل، قال، اسمعوا التعبير، قالوا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في تلك الحالة نهيتكم عن زيارة القبور حتى لا يختلط عليكم الأمر، والآن الحمد لله عرفتم الإسلام وعرفتم ما ينقض الإسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. ما تقول أعطوني كذا، أشفوني مريضي، ردوا غائبي. نكتفي بهذا وسنكمل إن شاء الله في الدرس الآتي الأماكن التي تزار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.